بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. النقطة الثانية في بيان ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وبلورته والاستدلال عليه ودفع الإشكالات عنه الذي نجده في بيانات السيد الأستاذ مع بعض الإضافات والتعديلات والتلخيص وإلى آخره التصرف. النقطة الثانية ترتب الجزاء على الشرط دون العكس، هذه القضية التي صار حديث عنها ووعدنا بالوصول إلى توضيح أكمل لها، أو كونهما يعني دون العكس أو دون كونهما أو كونهما في مرتبة واحدة كالمتضايفين. وقد أصر غير واحد على ظهور الجملة الشرطية في الترتب، أن يوجد ترتب بين الشرط والجزاء، وإن اختلفوا في كونه بالوضع أو بغيره، يعني منشأ الدلالة على الترتب هل هي ناشئة من الوضع، مثلا وضع القضية الشرطية بصيغتها كهيئة أو وضع أداة الشرط، أو أنه يستفاد الترتب من السياق والقرائن مثلا الإطلاق وما أشبه ذلك. وظاهر المحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سره إنكار ذلك لعدم العناية في استعمال الشرطية في مطلق اللزوم من دون ترتب. يعني المحقق الخراساني هذا نظره بكلمتين، أنه هو يرى أن استعمال القضية الشرطية في اللزوم لكن من دون ترتب خاليا من العناية، يعني مو أنه هو حالة استثنائية وأنه هو يريد له قرينة خاصة، وإنما هذا هو شيء طبيعي، شأنه شأن استعمال الشرطية في الترتب، ترتب بين الشرط والجزاء والتفرع، يعني فيما بين أحدهما بين الجزاء يتفرع ويترتب على الشرط. واضح إن شاء الله نظر المحقق الخراساني مثلا مضمون كلامه، لعدم العناية في استعمال الشرطية في مطلق اللزوم من دون ترتب، كما في قولنا إن صارت هند زوجة لك صرت زوجا لها. وهنا الزوجية لا يوجد ترتب، هي تنعقد في حالة واحدة، فهنا أشبه بالمتضايفين، هي زوجية كل منهما تنعقد في مرتبة واحدة ماكو ترتب بينهما، لكن مع ذلك يصح أن يقال إن صارت هند زوجة لك صرت زوجا له، معنى لا يوجد ترتب. وإن جاء زيد جاء عمر لو كان علة مجيئهما فصل الخصومة المشتركة بينهما، ولو كان علة مجيئهما فصل الخصومة المشتركة بينهما. يعني نفترض أن زيد إذا جاء راح نعرف أن عمر جاء، لماذا؟ لأنه هنالك خصومة هي تحصل في يعني مجيئهما يكون في مرتبة واحدة، بل وهذا هو الأوضح، الأمثلة تدرون كلها قابلة للتقريب والتأويل والتأويل المعاكس، بل مع عكس الترتب، كما في قولنا إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء، هذا بعد هنا ما بها مجال للتأويل مثل الحالات السابقة. مثلا بالزوجية واحد يقول إن صارت هند زوجة لك صرت زوجا لها، نقول هي الزوجية تنعقد من المرأة أولا لأن هي الموجبة، فيوجد في الدرجة من الترتب، والزوج قابل والقابل مرتبته متأخرة، هذا اللي خاف واحد متوقف من عدن، لا راح يجيب صاحب الكفاية رحمه الله يجيب أمثلة أوضح ولا يوجد فيها تكلف، حتى نقول هذا استعمال في غير موضع له أو استعمال في غير القرينة السياقية العامة. لاحظوا الأمثلة. بل مع عكس الترتب كما في قولنا إن عوفي زيد، زيد إذا شفي من مرضه فقد استعمل الدواء، وأيهما يتقدم على الآخر؟ الشرط وهو عافية زيد أو الجزاء وهو استعمال الدواء؟ استعمال الدواء هو المنشأ في العافية، بينما هنا ذكرت القضية الشرطية بشكل معكوس. أيضا وإن أفطر زيد فهو مريض، واحد يقول لك زيد مفطر في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، أنت تعرف زيد وتعرف حاله والتزامه، فتقول إن أفطر زيد فهو مريض. هنا بربك المرض سبب للإفطار أو الإفطار سبب للمرض، ماذا ترى؟ بينما هو وقع في موقع ماذا؟ في موقع الجزاء اللي هو حقه أن يكون في موقع الشرط إذا بنينا على الترتب، وقع في موقع الجزاء. لكن قال سيدنا الأعظم، هاي العبارة في لسان السيد الأستاذ يريد بها السيد الحكيم الكبير، يعني في حقائق الأصول. قال سيدنا الأعظم ظهور الجملة الشرطية في الترتب، يعني واضح أنه هذا تعليق على الكفاية، لأن هناك كلام صاحب الكفاية، الحقائق تعليق على الكفاية، لا تخفى عليكم هذه النقاط. قال ظهور الجملة الشرطية في الترتب مما لا ينبغي أن ينكر بشهادة دخول الفاء في الجزاء. هذا الأمر الذي استشكل فيه السيد الشهيد الحكيم سيد عبد الصاحب الحكيم رحمه الله، اللي لاحظنا في كلام سابق كان عنده إشكال في هذه القضية، بالكم في الدرس السابق أو الأسبق. نعم، واستشكل على أبيه قدس سره. هنا السيد الأستاذ هو أيضا يستشكل على جده في هذه القضية. ماذا يقول؟ يقول أولا شنو هو عبارة السيد الحكيم الكبير سيد الجد رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول أنه ظهور الجملة الشرطية في الترتب لا ينبغي أن ينكر بشهادة دخول الفاء في الجزاء. استشهد للترتب بدخول الفاء في الجزاء. هذا الكلام واجه إشكالا من السيد الأستاذ، ماذا قال؟ وهو كما ترى، يعني ماذا؟ يعني واضح البطلان. كيف؟ فإن ذلك إنما يشهد بالترتب في مورد دخول الفاء، ولعله مستند إليها لا إلى هيئة الجملة الشرطية أو أداتها. نحن إذا تكون القضية الشرطية موضوعة للترتب كما ذكرت بخدمتكم الآن، إما أن تكون الهيئة هي موضوعة للترتب هي تدل على الترتب، أو هي أداة الشرط تكون منشأ للدلالة على الترتب. فالسيد الأستاذ يستشكل على السيد الحكيم الكبير بماذا؟ بأن الاستشهاد بدخول الفاء لا ينفع، لأن الاستشهاد كان هكذا خلاصة ما أفهمه من كلامه، لأنه دخول الفاء إما أن يكون متحققا في مورد أو لا، فإن كان متحققا فهو صار الدليل على الترتب، بعد ما يشهد بأن الشرطية بها دلالة على الترتب، وإن لم يكن موجودا فإذا إحنا راح نصير بلا شاهد، سنبقى بلا شاهد، فهو لا يخلو إما الفاء موجودة أو لا، إذا كانت موجودة فهي الشاهد، هي الشاهد وهي السبب، بعد مو هي شاهد على شيء، هي المنشأ في الدلالة على الترتب. وإذا لم تكن موجودة معناه ما عندنا شاهد على القضية. واضح إن شاء الله؟ إيه هو لا، هو ما يقولون أنه الشرطية مستعمل في الترتب بحيث الشرط يكون منشأ للجزاء، يقول استعمالها فيما عدا الترتب في المعاكس بالترتب أيضا هو استعمال طبيعي، يعني هي بطبيعتها الشرطية بطبيعتها ما بيها دلالة على الترتب. هذه الدعوة، مو يقولون هي تدل على عدم الترتب. شوفوا حتى نفهم المراد الدعوة تصورا. يعني يقولون الشرطية قابلة لأن يكون الجزاء مترتبا فيها على الشرط أو الشرط مترتبا فيها على الجزاء، هي قابلة لكل منهما. وصاحب الكفاية صراحة شفت عبارته يقول أنه إذا استعملت بالترتب المعاكس أو بما يكونان في الواقع في مرتبة واحدة، هذا الاستعمال ما به أي خروج على طبيعة القضية الشرطية ولا يحتاج أي عناية. واضح إن شاء الله؟ إذن هم لا يدعون عدم الترتب حتى نقدر نرد ادعائهم بذكر بعض موارد الترتب، لأن هم يدعون الأعم. واضح إن شاء الله؟ زين. سيد الحكيم في الحقائق يتحدث عن القضية بطريقة بها مفروغية تامة عرفية عن المطلب، ثم لا يشير إلا إلى شاهد واحد وهو دخول الفضل. في مقام التحقيق السيد الأستاذ دام ظله ماذا يستشكل على جده؟ ماذا يقول؟ يقول الفائدة هي موجودة هي تصير منشأ الترتب، إذا ما موجودة يعني ماكو شاهد على المدعى. واضح؟ ولكن بعد اسمحوا لي خلينا نكمل بخدمتكم. ولكنه يناقش بأن الأقرب في مراده، في مراد السيد الحكيم في الحقائق من الاستشهاد بدخول الفاء هو أنها تعبر بشكل لفظي عن المعنى العرفي للترتب في الجملة الشرطية، أو فقل أن المعنى العرفي للجملة الشرطية لا يختلف بين ذكر الفاء وعدم ذكر الفاء في الدلالة على معنى الترتب، غايته أنه مع ذكر الفاء تكون الدلالة على الترتب أصرح وأوضح، فتصير هي شاهد على الدلالة الشرطية بطبيعتها على الترتب، ولهذا تصير هي شاهد يعني منبه، مو تصير هي حجة حتى تقول احنا لازم نحتج والحجة لازم تصير الكبرى فيها كلية لأنه الجزئية لا تصلح للإنتاج منطقيا. هي مو حجة ولا دليل ولا برهان، وإنما هي شاهد. الشاهد يعني ماذا؟ يعني يلفت النظر وينبه، ينبه إلى ماذا؟ أن الطبعة الشرطية بها ترتب. بعض الأحيان المتكلم هو يصرح بالفاء، بعض الأحيان ما يصرح بالفاء، لكن احنا نشوف الشرطية التي فيها فاء والتي ليس فيها فاء عادة بمعنى واحد، فهذا يقتضي ماذا؟ هذا سيقتضي أن الشرطية بطبيعتها فيها ترتب، والفاء في بعض الأحيان حينما تذكر فهي تصرح بهذا الترتب، فتصلح الفاء شاهدا على الادعاء. واضح إن شاء الله؟ وعليه فيبقى البناء على الترتب تاما. والسيد الأستاذ لا ينكر الترتب، والعكس هو ممن يدافع عنه تبعا للشيخ الأنصاري رحمه الله، يدافع عنه، ولكن لم يجد هذا الاستشهاد كافيا، انتقد. يعني الخلاف وين صار؟ في الحجة على الترتب مو أكثر من هذا. هو عنده تقريبا لنفس النتيجة. ماذا قال؟ وعلى أي حال قبل أن ننتقل، شيخنا عندكم إضافة لولا نفسه كنت قاري؟ كنت قاري لولا؟
لا
لو توارد خواطر
أحسنت.
هذا هم تعبير جديد ولطيف. أحسنت أحسنت. ولهذا احنا من تجي القضية احنا ناخذ أكثر من قضية شرطية ما بها فاء، من نضيف الفاء نشوف هي دلالتها ما تتغير، غايته تصير أصرح وأوضح. مذكرت مثال أن تدرس تنجح، أن تدرس فستنجح، أما ماكو معنى منها. أو مثلا إن جاء زيد مثلا أكرمه، يقول إن جاء زيد فأكرمه. يبقى بعض الأحيان إيه أكو حاجة يصير هاي بعد
أكو فراغ احتمالي يبقى بدون الفاء، يبقى حسب التأمل بنفسه الكلام يبقى
شنو؟
يعني بدون الفاء يبقى المجال الاحتمال مفتوح انه ينجح او لا ينجح، لكن مع الفاء يكون نص يعني بعد تردد لا مجال مفتوح.
فهو يعني صار فرق بين التصريح والدلاله السياقيه مو اكثر من هذا، يعني ما صار انتقال، ما صار انتقال جوهري بالمعنى.
الفرق ليس ايضاحي.
إذا سميت الدفاع، إذا سوف الدفاع
لا، هذني الروابط هذني دورهن مو أنهن راح يغير المعنى الترتيب، ولهذا تشوفون هو ما يأثر في معنى. نعم بل أكثر من هذا، خلي الروح سهو راح نستبق الأمور ما دام بدنا نتأمل، كنا خلينا نتأمل في المطلب. إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء، نعم الفاء موجود، مع أنه هذا مثال علمي لعكس الترتب حسب ما ذكره صاحب الكفاية. إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء، واضح إن شاء الله. شنو معنى؟ معنى أن الفاء موجودة ومع ذلك يوجد نحو من الترتب، لكن مو هذا الترتب المرتقب أنه هذا سبب هذا كما سيأتي توضيح المطلب. لأن أيضا عندنا ترتب، مو ما عندنا ترتب، لكن ترتب مو بنفس الموضوع، ترتب في لا في العلم إن شاء الله يجي الآن يجي. المهم ولا نأتي إلى كلام السيد الأستاذ مكمل. قال وعلى أي حال، عفوا وعلى أي حال، فقد ذكر السيد الأستاذ أنه لا ينبغي التأمل في عدم صحة استعمال الشرطية فيما لو كان الجزاء متقدما رتبة عن الشرط واستهجان ذلك في مقابل الدعاوى الوجدانية لصاحب الكفاية. السيد الأستاذ قدم دعاوى وجدانية معاكس حتى بعدين نضطر أنه نجلس نفكر شلون نحل الإشكالية. ماذا قال؟ قال فلا يصح أن يقال إن انكسر الإناء وقع على الأرض، إذا هو الترتب مو مهم مو أساسي ما مدلول بالشرطية فالمفروض يصح ذلك. إن انكسر الإناء وقع على الأرض يصير واحد يقول صحيح لهم، إذا هو الترتب مو يعني ظاهر من الجملة الشرطية المفروض يصح، مع أنه هذا جدا خلاف الوجدان يعني العرفي اللغوي. وإن طهر الثوب غسل، بينما هو إن غسل الثوب طهر صحيح. زين صار عندنا الآن، صار عندنا وجدان بالوجدان الأمثلة اللي ذكرها صاحب الكفاية صحيح، لأنه هو من شان يقول إن أفطر زيد فهو مريض، هذا يعني ماذا؟ هذا هو بالوجدان صحيح ومو خلاف العرف. والأمثلة اللي ذكرها السيد الأستاذ أيضا صحيح عن بالوجدان، ذيك الأمثلة صاحب الكفاية كأنها تقنعنا بعدم اشتراط الترتب بين الشرط والجزاء، الأمثلة اللي يذكرها السيد كأنها تحرجنا وتفرض علينا الترتب، ما هو الحل؟ وأما مثل الاستعمال المتقدم في تقريب ما ذكره المحقق الخراساني فليس الجزاء فيه علة للشرط بل معلول له، لأن مفاد نسبة الجزاء فيه ليس محض الحدوث الذي هو علة الشرط. ولذا لو قيل بدلا للمثال الأول إن عوفي زيد شرب الدواء، وبدل الثاني إن أفطر زيد مريض، كانوا مستهجنا. وصعب كفاية شنو أمثلته؟ إن عوفي زيد فقد شرب الدواء، وإن أفطر زيد فهو مريض، صح لو لا؟ ما قال مريض. فالسيد شيد يقول هو بين العافية والدواء واضح، العافية متأخر على الدواء والدواء متقدم عليه، ويوجد ترتب بين العافية واستعمال الدواء، وبين المرض والإفطار ترتب، المرض هو منشأ الإفطار مو الإفطار منشأ المرض، هذا واضح. زين إذن شنو هو الحل؟ وهما مسوقان لبيان أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح. يعني في الجزاء تصير نسبة التحقيق والاتضاح اللي هي ترجع للعلم يعني، بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح التي هي مفاد قذف الأول، أو نسبة التقرر والثبوت التي هي مفاد الجملة الإسمية في الثاني. أنتوا طرق سمعكم أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت، صح لو لا؟ بينما الجملة الفعلية تدل على الحدوث. زين، هذا الدلالة على الحدوث وعلى الثبوت لابد أنها أثر، تختلف في مقام القول، في مقام التأمل والتفكير، إنها فرق. الجملة الإسمية من تدل على الثبوت يعني ماذا؟ يعني تدل على تقرر الشيء وعلى تحققه. بعد مو الغرض أنه بيان ما حدث، الغرض بيان ما ثبت وتحقق. فأنت من تقول إن أفطر زيد فهو مريض، يعني ماذا؟ من إفطاره إحنا سيتقرر عندنا وسيثبت عندنا أنه مريض. زين، أنت شلون عرفت أنه مريض؟ شلون تقرر عندك أنه مريض؟ لو لم تره مفطرا هل ستعرف أنه مريض ويثبت عندك مرضه؟ لا. يعني ماذا؟ يعني صار المرض منشأ في، عفوا، صار الإفطار منشأ. من شفته مفطر عرفت أنه مفطر، صار الإفطار أو العلم به منشأ في تقرر المرض وثبوت المرض. فعندنا ترتب، ما يبقى ترتب
العلم.
نعم، أحسنت. ولهذا هو هذا شاهد على ما تقولون، وهو نفس ما يدعيه السيد، مو إشكال يعني، هذا أصلا تأييد إليه. لأنه هو قال ما تقدر تقول إن أفطر زيد مريضا. ليش ما تقدر تقول إن أفطر زيد مريضا؟ إذا هو ما كترته فأقول من إذا أفطر زيد مريض، بينما هو الواقع ماذا؟ من يقول إن أفطر زيد فهو مريض، هذه فهو مريض يعني تثبت لك أن من مرضه راح ينكشف لك أن من أفطر راح ينكشف لك أنه مريض. ولهذا تقدر تصرح يقول إن أفطر زيد ثبت أنه مريض. ما تقدر تقول، فمعناه إيش راح يصير؟ مرض منشأ في ثبوت المرض، أخر إفطار منشأ في ثبوت المرض والكشف عن المرض. فالترتب موجود، والجزاء هو المنشأ للشرط، والشرط متفرع على الجزاء، كله متحقق. واضح إن شاء الله. ومن الظاهر، بل مفادها نسبة التحقق والاتضاح التي هي مفاد قد في الأول. يعني لو تخلي قد يصير الأمر بعد أوضح. شنو هو بالبداية؟ إن أفطر بلي، إن انكسر الإناء وقع على الأرض. لا، مو إن
قد وقع على الأرض على نحو الكشف.
أحسنتم، هم نقدر نفسها نبدل. نعم،
فهو واقع
فقد وقع، يعني يكشف عن ثبوت وقوع على الأرض وهكذا. نعم.
المناط سيدنا بعد في الحاكم وليس في المحكم، تقدم أو تأخر.
هو بالنتيجة الشرطية، احنا بالنتيجة بحثنا بالضبط محل النزاع أن الشرطية تفيد الترتب أو لا. إفادة الشرطية للترتب ما زالت. شنو هو اللي يتغير؟ ما يترتب وما يترتب عليه، هذا اللي يتغير. ولا إفادة للترتب ثابت مع الفاء وبدون الفاء. الفاء قلنا هي تشهد بهذا وتصرح بهذه الدلالة.
فالجامع
بعد ماكو جامع. هو المهم أنه الشرطية تدل على الترتب، ودعوى أن الشرطية بطبيعتها لا تدل على الترتب راح يصير اشتباه. هيك راح نوصل لهذه النتيجة. معناه دلالة الشرطية على الترتب مما لا مناص منه بحسب وضعها الطبيعي، إلا أن يصير عندنا شرطية خاصة بها قرينة خاصة، ذاك الوقت لا بأس. بس هي طبيعتها، إحنا هذا اللي نوصل لأن الشرطية تدل على الترتب بالوضع أو بالسياق. هم يقربون بعضهم أنه بالوضع أصلاً، القضية بالوضع، بحيث ذات تخرج عنها كأنه تستعملها في غير ما وضعت لهم.
إحنا عادة نطلب الشرط على
ترتب الجزاء على الشرط.
وليس العكس وليس كلاهما.
هو أصلا من تقول ترتب الجزاء على الشرط؟ بعد هو طبيعي ليس العكس، لأنه الترتب يعني مأخوذ به التقدم الرتبي، هذا معنى الترتب. بل مفادها نسبة التحقيق والاتضاح التي هي مفاد قد في الأول، أو نسبة التقرر والثبوت التي هي مفاد الجملة الإسمية في الثاني، وكلاهما يعني هذا معنى الجزاء، وكلاهما ليس علة للشرط، الشرط هو علة له، وهما مسوقان لبيان أنه ينبغي العلم بمفاد الجملة المبني على الانتقال من وجود المعلول إلى وجود العلة. ومن الظاهر أن العلم بالعلة معلول للعلم بالمعلول في ذلك. إذا واحد علم بالمعلول بما هو معلول طبعا سيعلم بالعلة طبيعي، إذا علم بوجود المعلول وبالعلية فهو بشكل طبيعي بمجرد ما يعلم بالمعلول سينتقل إلى العلم بالعلة، اللي هو هذا الإني، الدليل الإني، الانتقال من المعلول إلى العلة. فلهذا تقول إن كسر الإناء فقد وقع على الأرض، شوف إناء مكسور، من وقع على الأرض؟ تريد تفتح تحقيق بالقضية، شوف شنو انكسر الإناء، من هو الفارغ أنه وقع على الأرض؟ على أي أساس؟ هو على أساس هذا الترابط العلي بينهما. وكأنه إلى ذلك يرجع ما عن المحقق القمي قدس سره يعني صاحب القوانين وغيره من أن الشرط في مثل ذلك سبب للعلم بالجزاء. شوفوا هذه بعد الأمانة مع السيد الأستاذ، هذه الفكرة وهذه النكتة لدفع الشبهة أو دفع الإشكال هذه هي مستقات من بعض الإشارات من السابقين، وهو ميزن سهو ما متأكد تماما أنه هو ملتفت إلى هذه الجهة، لكن يشير إلى أن القضية ترى هي من هناك أيضا مطروقة، وأنه من هناك يمكن استفادة المطلب. الثالثة كون الشرط علة للجزاء. إلى هنا ثبت عندنا أن القضية الشرطية لزومية متفقية، والقضية الشرطية فيها ترتب بين الشرط والجزاء، وأن الشرط متقدم على الجزاء رتبة والجزاء متفرع عليه. ثم نحتاج إلى نقطتين فيما يأتي اللي هن بيهن نأخذ النتيجة إن شاء الله بعد أوضح يصير، وهي العلية أولا، وثانيا الانحصار. والحمد لله رب العالمين، وعظم الله أجوركم بشهادة الإمام الحسن العسكري. في قضية الإمام العسكري شفت كلمة موجزة جدا، لاحظ نقطتين رئيستين في رغم ظلامته سلام الله عليه. النقطة الأولى ظلامته اللي هو كان في حصار، يعني في حصار أشبه بالسجن، احنا شلون بعض الأحيان السابق بتعبيراتنا المعاصرة نقول تحت الإقامة الجبرية، كأنه كان بهذه الطريقة. ولهذا احنا مثلا على سبيل المثال هذه الأدلة العظيمة على زيارة الحسين وفضل زيارة الحسين المروية عن أجداده اللي هي من ضروريات التشيع وضروريات الدين الحق، ما حدثنا التاريخ أن الإمام تمكن من زيارة جده سلام الله عليه، مع أنه هو عادة يكون أشد الناس إدراكا لعظمة الزيارة وأشد الناس اهتماما بتحقيق هذه الزيارة، هذا من مظالمهم صلوات الله عليه، وهو في حصار. هذه فترة محاصرته مع يعني صغر سن في تسنمه للإمامة، وبداية في بداية شباب استشهد، مع ذلك تحققت إنجازات كبيرة كان لها أثر كبير في حفظ الحجة، حجة الله على الخلق. واحدة من أهم الأمور هو إغناء للعلماء في أمصار المسلمين ممن حفظوا تراث أجداده صلوات الله عليهم أجمعين بما يحتاجون. ولهذا الحركة العلمية في قوم، انتم شفتوا مثلا ما ادري بعض الاخوة في درس الفقه احنا كان نلاحظ احمد ابن محمد ابن عيسى الأشعر القمي كان الشيخ القميين ورئيسهم، يعني أكو تبلور، وكان يخرج مثلا تدرون قضية البرقي، يخرج البرقي لأن يروي عن الضعفاء، يعني هناك درجة متقدمة من العلم والاهتمام بحفظ تراث أهل البيت. هذا كله يكون برعاية من الإمام عليه السلام، هم يعرفون مرجعيته ويرجعون إليه في بعض الأمور كما يرجعون إلى أبيه الإمام الهادي. يعني بعبارة موجزة، تقوية الحوزات العلمية اللي هي ستتحمل المسؤولية في غيبة الإمام. وهذا شواهد كثيرة، يعني ما عندنا فرصة لكن أنا أفتح إشارات ربما أنتم يعني تلتفتون إلى شواهد عديدة في هذا الجانب. الأمر الثاني هو التأصيل وتركيز موقع الوكلاء الخاصين، النواب الخاصين للإمام في زمن الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى صارت السبب لتخفيف صدمة الغيبة على المؤمنين، وإلا إحنا ما نعرف في تاريخ الحجج الإلهية أن حجة الله على الناس، خصوصا أن يكون الأتباع بهذه السعة الكبيرة، هو مغمور وغالب. هذا شيء جدا ثقيل على النفوس، ولحد اليوم بعض النفوس ما تقدر تتقبل هذا الموضوع. نتقبل هذا الموضوع لماذا؟ لأنه هو مثل عدم نمطية معينة في التعامل مع الحجة. بينما إحنا إذا ما غاب الإمام إحنا راح يصير عندنا شك فيه. لماذا؟ لأن لكثرة الأحاديث عن غيبته. فإذا ما غاب يعني افتقد خصوصية أساسية. المفروض الحجة تصير واضح. ولكن هي هذا الأمر بالنسبة إلى شيعة أهل البيت كان أمر ثقيل جدا. التخفيف صار أبرى الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى أيضا معرضة أن يصير بها اختراقات، أن يصير بها مشكلات. هنالك سطوة كبيرة للدولة العباسية واللي هي أثرت على الإمام وحاصرته وخلت بهذا الموقع الصعب. وإذا غاب الإمام الأمر يكون أشد وأشد. لكن مع ذلك من أبرز الأمور وأوضحها هو تقوية مقام النائبين الأولين العمري وابنه ثقتان. هذه الرواية اللي هي مطمئن بصدورها لأنه مذكورة بطرق عديدة. فما أديا فعني يؤديا، وما قالا فعني يقولا، فإنهما الثقتان المأمونان على الدين والدنيا وما أشبه ذلك من الأمور، اللي هو يكاد يجعل لهما عصمة في مقام التبليغ. بعد مو مجرد وثاق، أنا أتذكر من بحثنا هذه الروايات في خبر الواحد قلنا هاي مدل على الوثاق، هاي تدل على درجة عليا من الضمان لكل ما يقولان ويفعلان ويؤديان عنهم. من يكونان عندما يكونان بهذا الموقف، فمن هم يتحملون مسؤولية النيابة عن الإمام، يبقى شبهة وإشكال وشك وخموض، ما راح يبقى أي مجال لذلك. فهذا التأسيس العقائدي أيضا كان مهم جدا. ولهذا احنا في بعض الأحيان من نريد نفهم مواقف الأئمة صلوات الله عليهم، نركز المجهر المعرفي لمعرفة دورهم في كل جزئية من مواقفهم نجد عظمة. ننظر نظرة من بعيد بالقياس إلى مواقف المعصومين الآخرين، وننظر نظرة شمولية أيضا نجد كثير من العظمة في هذا الشأن، مما يدل على أن هناك تدبيرا عظيما من الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. وهذا بالنسبة لنا يحملنا مسؤولية كبيرة في الاستقامة والالتزام وتحمل المسؤولية في زمان الغيبة. أنتوا الآن لاحظوا إيش قد عندنا تآمر واستعداد لمؤامرات على المرجعية. قرأتم ربما التقرير عن أن بعض الدول المجاورة تعقد ندوات بحثية استراتيجية سياسية للبحث عن مستقبل المرجعية الدينية الشيعية في العراق. يعني ماذا؟ يعني احنا مقبلون على مؤامرات، على تآمر. شنو هو شلون تتواجه هذه المؤامرات الكبيرة دي؟ احنا في تاريخنا مرينا بأمثالها كثير. هذه السنة واجهتها بالمزيد من الثبات والاستقامة والإصرار على الحق، تحصين الحالة والوعي بها بالشكل الممكن والتسليم إلى الله سبحانه وتعالى أيضا فيما قد يحصل من ابتلاءات وامتحانات، كما هو في زمان الغيبة حصلت ابتلاءات وامتحانات. في زمان الغيبة الصغرى بعد الإمام العسكري وبوفاتها الفراغ الكبير الذي خلفه أيضا حصلت عندنا ابتلاءات واختراقات كبيرة، واليوم أيضا إحنا معرضون لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن العاقبة. الحمد لله رب العالمين.